إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، كنا نقرأ في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي عنوين لها بقاعدة في الصبر، وبين رحمه الله تعالى أن الصبر أنواع، وهذه الرسالة تتعلق بقواعد مهمة تعين الإنسان على الصبر في الأذى الذي يواجهه من المخلوقين، وذكر نحو من 20 أمرا وفائدة يعينان العبد على هذا الصبر، ووصلنا إلى النقطة 9. فقال رحمه الله تعالى: إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه. وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر، فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجر. وهذا أمر معلوم عند الناس، أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. في هذه النقطة قسم المصنف رحمه الله تعالى ما يصيب العبد من أذية إلى 3 أقسام. الأول: الأذى الذي يصيبه من الخلق بسبب فعل قد أمره الله به، أو شيء نهاه الله عنه، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد، فهذا لابد فيه من أن تؤذى من الناس، وأن تلقى من المخلوقين ما لا يعجبك، فهذا لابد فيه من الصبر لله. وقال: ولم يكن له الانتقام، لأن فعله كان لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت النصوص تأمره بالصبر في هذه المواضع. قال الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته. وقال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وهذا في مقام الدعوة إلى الله. وقال: يا بني، وهذا لقمان يوصي ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يجد من الناس أذية في نفسه وعرضه وماله، فلابد عليه من الصبر، لأن ما يقوم به إنما هو لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل كذلك: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وهذا في مجال الدعوة. هذا القسم من أوذي بسببه فأجره على الله فلا يطلب ثمنه من الناس وإلا كان مرائيا. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالذي يدعو إلى الله يصبر على ما يواجهه من أذى، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصبر على ما يواجهه من أذى، والذي يجاهد في سبيل الله بجميع أنواع الجهاد الشرعي يصبر على ما يصيبه من أذى، والثمن عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أن يؤذى بسبب مصيبة من نفسه هو، كما مر معنا سابقا بسبب ذنوبه، فعليه بالصبر وأن يرجع باللوم على نفسه لا على أذية المخلوقين، ففي ذلك شغل له عن لومه لمن آذاه. الثالث أن يصيبه الأذى بسبب طلبه لحظ من حظوظ الدنيا كالتجارة. التجارة تحتاج إلى سفر وتحتاج إلى معاملة مع الناس، فهذا لا بد أن يوطن نفسه على الصبر وإلا فاته مراده. ولذلك قال: فمن لم يصبر على حر الهواجر، حر الصيف والأمطار والثلوج في الشتاء، ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجر. الذي يريد الشهادات يسافر إلى أقصى البلدان، لا بد أن يصبر، يبتعد عن أهله ويفارق بلده ويكابد الغربة. لماذا؟ لأجل أن يحصل على تلكم الشهادة. فإن لم يصبر فاته المراد. كذلك الذي يتاجر يريد تجارة، يريد مالا، كذلك الذي يسافر لأجل العمل، وهكذا لا بد أن يوطن نفسه على الصبر وإلا فاته المراد. هذه الثلاث أنواع من الأذية لاحظ أنها كلها تحتاج إلى صبر من العبد. الأمر العاشر قال: أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه. ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. من ثمرات الصبر أن يكون الله معك ويحبك الله ويرضى عنك. إن الله واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه المعية تقتضي الحفظ والتأييد والنصرة، فإن الله سبحانه وتعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة مستو على عرشه فوق سماواته، لكنه مع عباده بسمعه وبصره وعلمه وحفظه وتأييده. وهذه معية خاصة جعلها الله عز وجل للصابرين. إذا صبرت على أذى المخلوقين فإن الله يحبك. قال الله عز وجل: والله يحب الصابرين. كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، فإذا أحبك الله فقد فزت. الأمر الحادي عشر أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا. ورد عن السلف، وهذا تكلمنا عنه في أول هذه الرسالة، قالوا أن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر، كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الأمر الثاني عشر أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. بيان ذلك إخواني الأفاضل أن النفس تأمر الإنسان بأن يتابع هواها، وهذا يفضي به إلى الوقوع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن النفس: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال ابن القيم رحمه الله: فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها. يقول: وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال: فهذا الحب وهذه الكراهية لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن هو الله الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين. في الصبر على أذية الخلق قهر ومغالبة وترويض للنفس ومجاهدة لها على طبعها من محبة الانتصار والغلبة، وفي ذلك تزكية للنفس، ومن زكى نفسه فقد أفلح. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الصبر على أذية الخلق مخالفة لهوى النفس، وذلك من أسباب دخول الجنة، كما قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الأمر الثالث عشر الذي يعينك أيها المسلم على الصبر على أذية الناس أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها. فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. من صبر لله فقد أوكل نفسه إلى الله سبحانه وتعالى ورفع أمر ظالمه إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل سينصره ولا بد. قال الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. من هؤلاء؟ الأعداء. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فلاحظ الآن، هؤلاء الأعداء يفرحون بما يصيبك من البلاء ويفرحون بما يصيبك من الأذية، فعلق الله عز وجل نصرك ودفع شرهم عنك بالصبر، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال الله عز وجل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره. إذن إن صبرت نصرك الله سبحانه وتعالى. الرابع عشر: أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأعطيكم مثالا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الأمر. روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، جاره يؤذيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب واصبر. اصبر على ماذا؟ على أذية هذا الجار. فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ففعل. هل تعرض لجاره؟ هل سبه؟ هل نال منه؟ أبدا، ما تعرض له. فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه، يعني يدعون عليه، يقولون: فعل الله به وفعل. وبعضهم يدعو عليه. فجاء إليه جاره قال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. فهذا يدلنا على أن من صبر على أذى غيره واحتمله رجع إليه ذلكم الظالم معتذرا راضيا أو مسترضيا له. الخامس عشر: ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد. فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. بعض الأحيان قد يكون الظالم عنده قوة وبأس، أنت تستطيع أن ترد عليه وتستطيع أن تنتصر منه، لكن هذا سيؤدي إلى أن يزيد في ظلمه عليك. ما الحل؟ الحل أن تصبر وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنتقم. فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر. رجل سب آخر فأراد أن ينتقم منه فقتله. كم سمعنا عن حوادث سيارات، حادث سيارة، سيارة صدمت أخرى، فغضب المصدوم فنزل ليرفع صوته على من صدمه فمسكه من ثيابه فأخرج مسدسا وأطلق عليه النار وقتله. إذن ما حصل أعظم من الظلم الذي وقع أولا، لكن إن عفا وصبر أمن من هذا الضرر. السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز، إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. إخوان، النفس من صفاتها الظلم والجهل، وهذا من صفات الإنسان التي طبع عليها. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فربما حمله طبعه هذا على الانتقام بأن يأخذ حقه، فيزيد في الأخذ فيظلم الظالم، فيزيد في الأخذ فكان مظلوما فصار ظالما. لكن إن صبر فإنه لن يقع في هذا الأمر. السابع عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئة أو رفع درجة. هذه إذا ظلمك إنسان فإن هذا من سبب رفعة درجاتك وزيادة حسناتك يوم القيامة، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. الأمر الثامن عشر أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. دائما الشخص الذي يؤذيك ينتظر منك أن ترد عليه، فإذا قابلته بالإحسان فكأنما قتلته، وإذا رددت عليه فرجت عنه ما هو فيه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويبتسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟ قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعز الله بها نصره. وهذا وما ذكره شيخ الإسلام هنا قد قرره حتى الشعراء العرب. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. العود، خشب العود، متى تظهر رائحته؟ إذا احترق. وأنت إنما يظهر جمالك وأدبك وحسن خلقك بسكوتك عمن يؤذيك. وقال شاعر آخر: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. وعندنا في الأمثال الشعبية إذا أحد سبك فأنت تحقره، يقول لك: الحقران يقطع المصران. ما السبب؟ هو الآن يموت كمدا، كيف أنه يسبك وأنت ساكت عنه وتقول سامحك الله وعفى الله عنك؟ أبدا. فهذا من أخلاق المسلم. التاسع عشر أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. فإذا عفوت عنه الذي آذاك في نفسه وإن لم يتكلم يستشعر أنك أفضل منه وأنه هو دونك، وهذا فيه فضل للعفو وعدم الانتقام. العشرون أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرى فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. فالحسنات يولد بعضها بعضا، مما يبين لنا أن الصبر على أذية الخلق فيه النجاة وفيه السعادة حتى في الآخرة. حديث المفلس لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس من لا درهم معه ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، هذه كله أذية للخلق. فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحوا أو كبوا في النار. وهذا من آثار أذية الخلق، فإن صبرت كنت أنت من تنال منهم يوم القيامة. يوم القيامة لا يوجد قصاص بالأموال، القصاص بالحسنات والسيئات. إخواني الأفاضل، هذه الأمور اللي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في قاعدة في الصبر تعيننا على الصبر على أذى المخلوقين، تعيننا على العفو والصفح، تعيننا على التخلق بمحاسن الأخلاق من عدم الغضب، من العفو، من اللين في التعامل، من الحكمة في التعامل، من الحلم، من الرفق. كل ذلك نتعلمه بمثل هذه الأمور العشرين التي ذكرها رحمه الله تعالى. أدعوكم وأدعو نفسي لقراءتها أكثر من مرة لأجل أن نعود أنفسنا على تحمل أذى الآخرين. كما ذكرت سابقا، الأذى قد يقع من والديك، قد يقع من زوجتك، قد يقع من زوجك، قد يقع من أبنائك، قد يقع من جارك، قد يقع من صديقك. كيف أنا أتحمل هذا الأذى بمثل هذه الأمور الشرعية التي ذكرها رحمه الله تعالى؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.